بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زال حديثي موصولا حول خلق النصيحة ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وذكرنا شيئا من الأدلة من القرآن والسنة على أهمية النصيحة وعلى فضلها، وكذلك ما يتعلق بشروطها، وأيضا ذكرنا شيء من النماذج العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم في النصيحة. ولعلي في هذا اليوم أذكر بعض الأساليب والوسائل التي ينبغي اتخاذها في مسألة النصيحة. من ذلك أن الناصح ينبغي له أن يقضي حاجة المنصوح ثم ينصحه بعد ذلك. ومما يدل على هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. كذلك يعني من النصيحة الخلطة، أن يصحب الناس وأن يخالط الناس، فإن لا شك بأن خلطة الناس وصحبتهم يستطيع الإنسان من خلالها أن يقدم النصيحة إليهم، إما بقوله وإما بفعله، ولا شك بأن يعني الفعل أقوى من القول. مسألة أخرى وهي طلب النصيحة، بأن يطلب الإنسان النصيحة من الآخرين، وهذه سنة ماضية، كان الناس يتناصحون فيما بينهم، وكان بعضهم يعرض النصيحة وبعضهم يطلب النصيحة. أيضا من الأساليب والوسائل ما يتعلق بالهدية، فالهدية أثر في نفس المهدى إليه، ولذلك تكون نفسه مستعدة لقبول النصيحة. والمعنى إخواني وأخواتي أن النصيحة يعني ليست جافة ولا جامدة ولا خشنة، وإنما النصيحة تكون باستعمال مثل هذه الأساليب الشرعية التي يدخل من خلالها على المنصوح فيعظه ويذكره. ولذلك النصيحة شأنها في الإسلام عظيم، وآثارها كبيرة جدا، وأثرها يظهر على الفرد وعلى المجتمع، وحتى إن مثلا الشعراء يعني أكثر من التغني بالنصيحة وذكرها وبيان فضائلها. ولذلك جاءت أشعار العرب كثيرة، يقول أحدهم: لا تبخلن بالنصح إن ضؤولة بالمرء غش المستشير المجهدي، وأجب أخاك إذا استشارك ناصحا وعلى أخيك نصيحة لا ترددي. ولذلك دائما ما كانوا يذكرون النصيحة في أشعارهم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن نكون على هذا الخلق العظيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أخ جلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جلال تفضل.
حيك جزاك الله خير.
وياك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. يعني نشهد الله أننا نحبكم في الله جميعا.
بك الله، جزاك الله خير أخ جلال.
يعني تمييزه اللي شعرها دائما معنا وقتك معنا وجميع طاقمها والعاملين فيها،
جزاك الله خير،
خاصة برنامج شارع النور. يعني
الله يحفظك.
وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان يعني علم بالنسبة لنا وقدوة بالنسبة لنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بيكم دائما على خير.
بارك الله فيك، شكر الله
لو تكرمتم. يعني بس عندنا ثلاث أسئلة.
نعم.
على عجالة يعني
تفضل.
بالنسبة للاغتسال من الجنابة أو الاغتسال بدون جنابة في حالة الوضوء لصلاة الفرض أو السنة، هل يكون الوضوء صحيحا وهل يؤجر من يقوم بذلك على أنه سنة نبوية؟ ده السؤال الأول.
كيف الاغتسال والوضوء؟
الاغتسال من جنابة
أو من غير جنابة؟
من جنابة.
نعم.
ويتوضأ أثناء الاغتسال.
نعم نعم.
سيان كان لأداء صلاة فريضة أو سنة أو نافلة يعني.
نعم.
هل يؤجر من يقوم على أنها سنة نبوية؟ واضح السؤال الأول؟
إن شاء الله. يعني تقصد أن الوضوء أثناء الغسل،
نعم،
هل للصلاة هل يؤجر عليه؟
نعم. هل سيان كانت الاغتسال من جنابة أو اغتسال عادي بدون جنابة
يعني؟ نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لتأدية المسلم لسنة الضحى، هل في حد أقصى عدد ركعات حتى لا يزيد عما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ويكون ترك الاقتداء؟
سؤال الثالث أخ جلال.
الثالث والأخير، يعني هل في يوجد فيه يعني قاعدة فقهية تنهي المسلم عن الإتيان بذكرين في وقت واحد؟ مثال أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغفر وهو يستمع إلى القرآن الكريم، وخاصة وهو في السيارة مثلا أو في المنزل أو على أي وضع كان. وجزاكم الله خير والسلام
الله
عليكم.
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخ جلال. يفضل الشيخ سؤال الأخ جلال بالنسبة للاغتسال، يقول إذا اغتسل سواء يقول من جنابة أو من غير جنابة، يقول فضيلة الشيخ أثناء الغسل توضأ حتى يعني يكون مستعد للصلاة، صلاة فرض ونافلة، هل يؤجر على هذا الوضوء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للغسل على قسمين، غسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة وهو غسل التنظف والتبرد، هذا لا يرتفع به الحدث ولا يستبيح به الإنسان العبادة التي من شرطها الطهارة، ولكن لو توضأ أثناء الاغتسال صح وضوءه ولله الحمد والمن. لو توضأ أثناء الاغتسال صح وضوءه، فلو أنه يغتسل غسل تبرد أو تنظف ثم نوى النية الصالحة للاغتسال، نوى يعني أن عفوا للوضوء، نوى أن يتوضأ وسمى الله عز وجل قال بسم الله وتمضمض واستنشق، صح وضوءه ولله الحمد والمن. أما بالنسبة لغسل العبادة فهو على قسمين، غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب غسل الجنابة والحيض والنفاس، هذا لو اكتفى بالغسل دون الوضوء أجزأه ذلك ولله الحمد والمن، لأن المقصد الغسل. لكن هناك غسل يسمى الغسل المسنون، وهو أن يتقدم الغسل وضوء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يغتسل، كان يتوضأ ثم يغتسل. وأما الغسل الثاني، الغسل المسنون مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، فهذا الغسل الصحيح ليوم الجمعة، لكن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يستبح به الصلاة، وأنه لا بد أن يتوضأ. ولو توضأ أثناء الغسل، لو توضأ أثناء الغسل جاز ذلك، يعني الآن هو بدأ يغتسل غسل الجمعة ثم توضأ في أثنائه، لكن هل هي السنة؟ لا، السنة أن يكون قبل الاغتسال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. اليوم عندي سؤال يعني قريب من موضوع الخاطرة اللي تفضل فيها الشيخ، اللي هي موضوع النصيحة.
نعم.
اللي هو موضوع الأطفال في المساجد. يعني إحنا نعرف مثلا إذا جارك أو في حد من الجيران يعمل إزعاج ممكن تشتكيه، فما بالك اللي يعمل إزعاج في بيوت الله؟ يعني والله احترنا شون يعني ماذا ما العمل أثناء الصلاة، إزعاج وأطفال، وإذا تيجي يعني بعد الصلاة المشكلة ما تقدر تعرف هذا الطفل مين أبوه، في يمكن أطفال يجوا من غير حتى آبائهم. فأول شيء بدنا من الشيخ يعني نصيحة للأهالي وكيف ضبط الأطفال، وفي منهم على طول يجي إذا كلمت ولا مثلا حاولت تمنع الأطفال يجي يقول لك أنت تمنعهم وأنت ما تحببهم في المساجد، ويقول لك الحسن والحسين وما كان يمنعهم الرسول. ف يعني ما أعرف إذا وصلت يعني المعاناة اللي في بعض المصلين يعانوها من الأطفال. وبسبب هذا هل ممكن أنا إذا كان في مسجد يعني جدا في إزعاج من الأطفال، الواحد يذهب إلى مسجد أبعد يعني مش من المنطقة اللي هو ساكن فيها لأجل هذا السبب؟
إن شاء الله.
وهل اختراح مثلا تركيب كاميرات في المساجد؟
نعم.
ومعرفة مين اللي مثلا يتسبب هذه الأشياء، ويصير مثلا حتى ممكن يصير في هيئة خاصة ممكن الواحد يشتكي فيها على يسبب إزعاج في المساجد؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو كريم. تسمع إن شاء الله التوجيه والنصيحة، حياك الله. الأخ جلال فضل الشيخ يقول ما أقصى عدد في الركعات لسنة الضحى؟
الحمد لله، بالنسبة لسنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا حصر له، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربع، ومنهم من يصلي ست، ومنهم من يصلي ثمان، ومنهم من يصلي عشر، ومنهم من يصلي ثنتي عشرة ركعة. ولذلك إذا أحب الشخص أن يزيد مثلا لو صلى ثمان ركعات لا بأس، لأن هذه ركعات صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، ومن أهل العلم قال بأن صلاة الفتح، ومن أهل العلم قال لا هذه سنة الضحى، ولذلك لو صلى ثمان ركعات لا حرج. لكن جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندها أربع من الظهر قبل أن يخرج من بيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك قاعدة فقهية تنهى عن الاتيان بذكرين في وقت واحد؟ يقول أن يستمع للقرآن ويستغفر مع سماعه للقرآن.
الحمد لله، عندنا قاعدة فقهية أن المشغول لا يشغل، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، والمعنى أن المشتغل بعبادة مثلا لا يمكن أن يجمع معها غيرها، فإنه لا يشتغل بغيره، لا يشتغل بغيره. يعني مثلا صيام رمضان ما يمكن للإنسان أن يدخل على صيام رمضان عبادة أخرى من جنسها، يعني من جنس الصيام، لكن يقرأ القرآن يذكر الله. وبالنسبة لقراءة القرآن أو الاستماع إلى قراءة القرآن لا شك بأنها عبادة، والله جل وعلا يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع والإنصات، الإنصات قدر زائد على الاستماع، فلذلك ما يمكن الإنسان يعني يستمع إلى القرآن ويشتغل بذكر آخر، ما يمكن، ما يجتمعان. لكن أحيانا قد تجتمع عبادتان مثلا في 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 زمن واحد قد تجتمع، لكن مثل ما ذكر الأخ الفاضل السائل هذه الصورة لا تجتمع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك أبو سيف، تفضل. حياك الله.
يا هلا ومرحبا، الله يعطيكم الصحة والعافية، جزاكم الله خير.
فيك جزاك الله خير أبو سيف.
والله استوى شيء عندي غريب اليوم عد.
نعم.
بغيت أسأل.
وهو الصلاة. دخلت أصلي في مساجد المحطات، دخلت والتحقت في جماعة. ألو؟
نعم نعم معك.
التحقت الجماعة وسلم وقمت عشان أكمل لي بالله علي.
نعم.
دخل واحد وصلى ورايا.
نعم.
التحق معي. سلمت أنا، قام هو يجيب اللي عليه بعد ناقص اللي عليه. دخل واحد والتحق وياهم هم الثالث، ما أدري يعني سوت أربع خمس جماعاتي خمس أما يعني ما أعرف تاني. أبشر عن هالموضوع هذا.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك وسيفتس. ما شاء الله الرد، حياك الله. شيخ سؤال أبو كريم بالنسبة يقول للأطفال في المساجد، البعض يقول يزعج المصلين، ويقول فضل الشيخ أولا يقول كيف أنصحهم أو أنصح مثلا والده، هل لي أن أمنعهم؟ وإذا منعتهم هل علي شيء، علي وزر؟ لأن البعض يقول فضل الشيخ لماذا تطردهم من المسجد، لماذا لا تحببهم في المسجد؟ يقول إذا كان مثلا هناك يعني مسجد الذي قريب من المنزل فيه إزعاج وأطفال، هل يجوز لي أن أذهب لمسجد أبعد؟ وذكر فصيح مثلا مقترح أن توضع مثلا كاميرات مراقبة وغيره.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأولاد الذين في سن السابعة فأكثر هؤلاء لا يطردون من المسجد، ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك من في هذا السن يشجع ويحفز ويعني يظهر الفرح بحضوره للمسجد، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية بالنسبة لمن هو دون 7 سنين، هذا لا يؤتى به إلى المسجد، ولذلك من الخطأ جدا أن يصطحب بعض الآباء أولادهم في سن 3 والـ4 والـ5، وهؤلاء أطفال. قد نص الفقهاء على تجنيب المساجد الأطفال والمجانين، الأطفال قالوا جنبوا المساجد الأطفال والمجانين، ويرون في هذا حديث وإن كان لا يصح لكن العمل على ذلك، لأن هذا الطفل ما يفرق بين التمرة والجمرة ولا بين الطهارة والنجاسة، ولا يعرف قدسية هذا المكان ولا يحترم هذا المكان، وقد يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين ويشوش، مثل ما ذكر الأخ الفاضل السائل يشوشون، وأنا رأيت بنفسي هذا، بل بعضهم يذهب إلى يعني جهة الكهرباء وجهة الأجهزة وربما أضر آذى نفسه وآذى المصلين. الأمر الثالث ما يتعلق بكيفية معالجة هذا الأمر. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الأمر ما ينبغي أن يعالج بعصبية، ما ينبغي أن يعالج يعني رفع الصوت، ما ينبغي، لأن طبيعة الآباء ما يرضون على أولادهم. لكن النصيحة الحبية السرية الخاصة بينك وبينه يكون أفضل. يعني مثلا إذا كان، أنا أعتقد بأنه ليس كل جماعة المسجد يأتون بأولاده، في الغالب يأتي 1 2، فتأخذ بيده برفق ولين، تنصحه سرا، تقول له أنا أخشى أنك تحصل على إثم، أخشى أن أحد المصلين من كبار السن يدعو وربما يعني تصيبك الدعوة. الناس يريدون الآن يشترون الخشوع شراء مثل ما يقولون، يعني الآن من الذي يحصل الخشوع؟ بالكاد يخشع الواحد أو جزء من الخشوع. فقل له يعني من هذا الباب، أنا أخشى عليك وأخشى على ولدك، يعني ما الناس ما نتحكم بهم، ما نستطيع نسيطر على الناس، قد يدعو شيبة من الشواب ولا أحد من المصلين فتنالك دعوة نسأل الله العافية، أو تصيبك دعوة نسأل الله العافية والسلام. المسألة الأخرى وهي قضية الإمام، أين دور الإمام؟ هذه مسؤولية الإمام. الإمام إذا يعني مثلا كثر الأطفال في المسجد ودخلوا المسجد بمثل هذه الطريقة، يشوشون ويصرخون وهم في 4 والـ5 والـ6، يجب أن يكون له دور. الإمام ضامن، الإمام مسؤول، الإمام في هذا المكان يعني يجب أن يفهم بأنه مسؤول عن المسجد وعن كل ما يخص المسجد. هذا دور الإمام، يلقي كلمة أو يزور مثلا أحد الجيران اللي يأتي بأولاده ويفهمه ويعطيه النصوص الشرعية، يعطيه النصوص الشرعية. ويعني أطفال يعني صغار نجسوا المسجد، وعلى هذا يعني شهود، لأنه ما يفرق طفل هذا ما يفرق، بل بعضهم يعني نجاسته وقعت على المصلين، ومنهم من يعبث في مثل ما ذكرت الأجهزة الكهربائية اللي في المسجد، ومنهم من يشوش. ولذلك لابد من ضبط هذه المسألة. قضية وضع كاميرات مهم، يعني هذا يرجع لجهة الاختصاص المشرفة على المساجد، لكن الآن نحن نعالج هذه المشكلة. فأنا أتفق مع الأخ السائل، إذا كان الأطفال دون السابعة وآباؤهم لا يتحكمون بتصرفاتهم، لأن يوجد من الآباء اللهم بارك استهدف ابنه بالتوجيه وبالإرشاد ولقنه بأن هذا المسجد بيت الله وأنه ما يجوز رفع الصوت، وتجد الولد مؤدب ما شاء الله اللهم بارك عن يمين أبيه أو عن يساره مثلا، لكن بعض الآباء لا، يأتي بابنه ويطرق له العنان، يسرح ويمرح في المسجد ويؤذي خلق الله عز وجل. ولذلك الأخ الفاضل إذا ما استجاب ممكن ترفع الأمر إلى جهة الاختصاص، الجهة المشرفة على المساجد، هي التي تعمد الإمام، وهي التي يعني مثلا إذا والله أنت تقول ما نفع ونحن مع كل صلاة نعاني، لا حرج لو ذهبت إلى مسجد آخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة، تفضل.
جزاكم الله خير عبدالله، طيب يرفع الله بعلمكم إن شاء الله.
آمين آمين، جزاك الله خير.
أخوي الشيخ عندي سؤال، بس عندي أرض طال عمرك بعد تحت التطوير، بس مشارك فيها رجل معي صاحبي، بس هو كتابي، فهو متقاسمين على متفقين على أساس أن نبني الأرض إن شاء الله، وبعد ما نبنيها ممكن يا نأجرها أو نبيعها بعد ما نخلصها، يمكن بعد سنتين أو ثلاثة إن الله كتب الله أحيانا. فسؤالي للشيخ، كيف تتم عملية الزكاة وحساب الزكاة فيها؟ هل هو بالنصيب اللي عندي أنا أو على الإجمالي اللي ممكن نطلع فيه بعد إذا الله قسمنا نبيع الأرض أو البيت بعد البناء؟
جزاك الله خير أبو خليفة، ما شاء الله رد، حياك الله. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل. الله
يحفظك. عندي سؤال أو استفسار.
نعم.
في بعض المصلين في المساجد يعني عندما تسك الفراغ أو الفراغات هذه بين المصلين، يا أخي تتقرب عنده وهو يخوز عنك، يبعد عنك، يعني مرة مرتين، عقب بعد صلاة السنة تقول له يا أخي هذا سنة، يقول لك يا أخي أنا ضايق ومحد ما أدري هاي يعني صقري له فيني، فما أدري شو التوجيهات هالجماعة يعني. جزاكم الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصباح، تسمع إن شاء الله نصيحة. فالشيخ صار أبو سيف يقول دخل في مسجد في يقول محطة، فيقول التحقت بالجماعة وبعد أن سلم الإمام يقول قمت أقضي ما علي من ركعات، دخل شخص أتم بي ثم يقول بعد أن سلمت يقول أنا قام الذي أتم بي ليقضي ما عليه من ركعات، يقول دخل شخص آخر أيضا وأتم به، فيقول ما حكم مثل هذا الأمر؟
الحمد لله، يعني هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم، وهي قضية الاهتمام بالمسبوق إذا قام يقضي، وهل إذا أيضا قام يقضي يقتدي به آخر أم لا. قولاني عند أهل العلم، أهل العلم من يمنع ويقول ما ينبغي الاقتداء بالمسبوق، وإنما يصلي كل شخص لوحده، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى هذا مع توفر الدواعي ووجود الحالات، أيضا توفر دواعي النقل إن وجدت، وجدت حالات لكن ما نقلت، يعني عفوا وجدت حالات كون المسبوق يأتي ويقضي، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص دخل قال تم بهذا مثلا، ولذلك منعوا. القول الثاني قالوا يجوز للمأموم الذي قام يقضي أن يكون إماما لمن جاء متأخرا أيضا، حتى لو قام الآخر أيضا فاقتدى به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، فما دام أنه الآن قام يقضي فيأتي شخص آخر فيصلي معه، صلاة الثاني مع هذا المسبوق الذي قام يقضي أفضل من أن يصلي لوحده. فقالوا ليس هناك ما يمنع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه. عموما يعني لو حصل لا شيء في ذلك، لو حصل، لكن الأفضل أنه لا يفعل.
جزاك الله خير فصيخ. يقول أبو السؤال أبو خليفة يقول أنه عنده أرض تحت التطوير، ويقول معي شريك يقول منها الكتاب، ويقول اتفقنا على أن نبني هذه الأرض بعد ذلك إما أن نؤجر أو نبيع، فكيف تكون الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأرض ما دام أنكم لم تستقروا على شيء يعني معين، ما زلتم مترددين هل تستثمرون أو تبيعون، فلا زكاة فيها. ولكن إذا استقر الأمر على البيع وليس الاستثمار، فإنكم تحسبون الحول من بداية عرضها في السوق، من بداية عرضها في السوق، وتخرج زكاتها فيما يخص نصيبك أنت. أما الذي من أهل الكتاب فهو وإن كان مخاطب بفروع الشريعة في قول جماهير علماء الأصول، إلا أنك لا تلزمه بذلك، لأنه لا ينتفع بهذه الزكاة فيما لو أخرجها لفقده الإيمان، لفقده الإيمان لأنه لم يقل لا إله إلا الله. عموما أنت تزكي نصيبك على حسب، إذا كان بالمناصفة تحسب نصيبك وتزكي. هذا متى؟ إذا تعين عندكم البيع وليس الاستثمار. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الشيخ كيف الحال شيخ؟ طيب.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ الحمد لله كرم.
نعم.
وين راح أبو محمد؟
أبو محمد كان المكالمة.
أبو محمد ما سمعناك،
لأن الصوت يتقطع أبو محمد.
أكرمني الله الحمد لله بعمرة.
نعم.
الأسبوع اللي فات ولله الحمد.
نعم.
لكن صار لي موقف، ما أنا كنت في أحد الفنادق الكبيرة وكنت مطلع على الحرم، وطبعا هناك الصلوات والأذان تسمعها وأنت بالغرفة.
نعم.
في صلاة العشاء ما قدرت أنزل ظرف الماء، فصليت مع الإمام، يعني ما صليت، يعني صليت مع الإمام الحرم، لكن أنا بالغرفة على الـ على الـ على الراديو. فهل هذا جائز ولا لا؟ يعني
تشوف الإمام ولا ما تشوف المصلين؟
لا ما أنا أشوف المصلين اللي في
كيف؟
مش الحرم، ده ساحة الـ
يعني تشوف الصفوف الخلفية.
اي نعم أشوف.
طيب
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
جزاكم الله خير وبزال حتى إن شاء الله.
الله يبارك فيك أبو سلطان.
شيخ الفاضل عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
نعم.
سؤال الأولي، طبعا قراءة القرآن في الصلاة أعتقد أنه أفضل من أنك تقرأها بشكل فردي وأنت منفرد. فلو شخص دخل المسجد يوم الجمعة وعنده وقت وبدأ بتحية صلاة المسجد فقرأ فيها سورة الكهف، هل فيها شيء أو بيكون خالف السنة؟ السؤال الثاني، مرات نكون قبل صلاة الفجر ونحن في السيارة أو المغرب يكون في أدعية، فهل نحن نأمن على الأدعية هذه ولا بس مجرد أن نسمع؟
كيف السؤال الثاني أبو سلطان؟
مرات قبل صلاة الفجر بذات في قاعة الشارجة أو غيرها يحطون أدعية، اللهم اهدنا فيما هديت عافينا فيما عافيت، فهل نأمن وراء ولا أن هذا مجرد دعاء صوتي ما بس فقط نستمع فيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، مر علي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت، ونحن متعودين دائما يعني كلام ما لا نقول زرعنا كذا زرعنا كذا، ومو متعودين على كلمة الحرث، والحرث عندنا كأنك تحرث الأرض، فحاولت أشوف هالحديث هل هو صحيح، هل نتبع الكلام والواحد يقول حرثت حرث، لكن الناس طبعا مو متعودة على كلمة حرث.
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك بسلطان، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ مصبح، يقول بعض المصلين عندما يقول تريد أن تسد الفراغ الذي بينك وبينه وتقترب منه وهو يقول يبتعد عنك. ويقول فضل الشيخ عندما تقول هذه السنة سد الفرج يقول أنا أتضايق من ذلك.
الحمد لله، يعني ليس للمصلي أن يتضايق إذا قال له من بجواره سد الفرجة أو مثلا سد الخلل. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر للصلاة حتى يطمئن على المصلين أنهم تراصوا، وكان يأمر بالتراص وبالتقارب وسد الخلل. بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وفي لفظ بين وجوهكم، فدل على أن هذا يعني أمر منكر، أن الإنسان يترك فرج في الصف متعمدا قاصدا، أو أنه إذا قيل له اقترب يرفض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بيد إخوانكم. ولذلك هذا الشخص الذي تطلب منه أن يقترب وهو يبتعد لا شك بأنه أخطأ، وأفهمه ذلك وبين له بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقترب المصلون إلى بعضهم البعض وأن يتم الصف الأول فالأول، وكان الصحابة يلزقون مناكبهم ببعض وكذلك أكعب رجولهم ببعض. وصلى تعالى وفقنا وجميع المسلمين إلى سنتي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
جزاكم الله خير شو بارك
الله فيك. الله يبارك فيك بدر.
طال عمرك سائل فضيلة الشيخ.
نعم.
الحين بعض الأشخاص يأتون بالخدم إلى منازلهم الغير مسلمين، خدم غير مسلمين، وهذا الخدم عندهم صلاة خاصة وطقوس خاصة يؤدونها في بيت الكفيل يعني. هل الكفيل شيء عليه يعني إلا هذا يؤدون الطقوس هاي في بيت مثلا؟
نعم.
لأنهم في البيت شغالين يعني، فشيء طبيعي إنه بيصلون صلاتهم الخاصة وطقوسهم الخاصة يؤدونها في البيت. هل عليك شيء الكفيل هذا؟ جزاك الله خير.
الله يحفظك بدر، تسمع ما شاء الله الرد. أبو مازن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مازن تفضل.
الله يجزيك.
حياك الله يبارك فيك يحفظك.
دي مشكلة من هالحال وضميري جاي حاسبني. احنا عندنا قطعة أرض بستان يعني.
نعم.
توفى الوالد وقسمنا احنا الأخوة والوالدة معانا.
نعم.
أنا بصراحة مضايق مديون جدا، أخذت قسم من الوالدة وبعتها.
أخذت قسم؟
حصة الوالدة من أرض الوالدة.
أخذ حصة الوالدة وبعت حصة الوالدة.
قسم منها. بصراحة يعني وما قد.
أبو مازن الصوت ينقطع ويرجع، ينقطع ويرجع. تتحدث من من الميكروفون؟
من التليفون.
سماع يعني.
لو تتصل مرة أخرى لأن أو.
جاي السوق ممكن أقف وأتكلم.
تفضل تفضل.
الآن أحسن.
الحين أحسن.
نعم تفضل.
أنا ضميري جاي حاسبني، أنا قلت أنا من يصير عندي فلوس أرجعها للوالدة.
نعم.
صراحة الوالدة توفت. شيخنا.
نعم.
زوجتي يمها. قلت لها حجية أرجوك أنه تبرين الذمة الأبو مازن وهو قصر معه. الحجية قلت لها أنا مسامحتها وبريت الذمة.
هذا قبل وفاتها.
قبل وفاتها بيومين بالضبط.
نعم.
أنا هسه بصراحة متأذي، شنو اللي أقدر أسويه حتى أكفر عن هذا العمل أو يعني الله
هي سامح سامحتك يعني في الحياة.
سامحتي بعيد. نعم سامحتني.
إن شاء الله. جزاك الله خير مازن، تسمع ما شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
على إسحاق شوي.
الله يبارك فيك محمد يحفظك.
الشيخ دكتور عزيز حال خير.
مرحبا أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك، مرحبا بكم. أقول لي سؤالي يا طول عمر، أنا قبل يومين كنت سافر العين وصرت وعندي رضة لحيتنا، رضة في يدي شوي يعني. وبكسر وما أقدر أسجد السجود.
نعم.
صلاة المغرب قفت المسجد ما حصلت مسجد على الطريق صليت لك ما أقدر أسجد. صليت يعني مثل ما طول ركوع سجود نفس الطريقة وضعية يعني. فهمت كلامي؟
على كرسي يعني تقصد أبو محمد صليت؟
ما ماشي عليه كان كرسي بس شيء يعني واقف أنا.
واقف نعم.
زين.
وفي الحالة الركوع تومة؟
أيوة لا لا يدي عندي ما أقدر. أسجد. لا ما أقدر أحط يدي على عرض
في الركوع يعني. في الركوع أبو محمد.
الركوع هي عادي هي.
ترك السجود بس. وفي السجود كيف؟
نفس وضعية يعني مثل ركوع وسجود نفس الطريقة كيف اللي واحد يركع يعني نفس شيء يعني ما أقدر أحط
يعني في كأنك في السجود تركع أيضا.
أيوة عليك نور. زين هاي سؤالي.
نعم.
السؤال الثاني يا طول عمر أحيانا أقول له أصلي وتر قيام الليل أحد يقضي بالنوم يعني وأنام وأذن فجر.
نعم.
وهذا الوتر يعني وفات علي يعني يكون يعني مثل ما أقول يعني وما صليت أقول كيف الصلاة التأخرين هذا يعني سؤال الثاني وبعد سؤال نسيت أنا حمس سوق سيارة أحسن
تسمع إن شاء الله الله يحفظك محمد جزاك الله خير تسمع إن شاء الله الإجابة أخ أحمد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ أحمد تفضل
جزاكم الله خير
وإياك
عندي بارك الله فيك ثلاث أسئلة
نعم.
سؤال أولاني كنت أنا مسافر وعارف أنه في السفر تكسر الصلاة
نعم.
بس رقت يعني في الطيارة وراحت عليه صلاة مثلاً الظهر والعصر الحين لما أوصل الفندق هل أصليهن قصر يعني ركعتين ظهر ركعتين عصر عقب أكمل العشاء والمغرب ولا أصليهن أربعة أربعة
أنت مسافر وفاتتك صلاة الظهر والعصر نمت
نعم رقت يعني في الطيارة راحت عليه
وصلت المغرب بعد المغرب
إيه بس مش في الإمارات يعني في دولة ثانية
نعم 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 إن شاء
هذا هذا السؤال الأولاني السؤال الثاني بارك الله فيك إذا أنا دخلت مثل راحت عليه صلاة المغرب دخلت مسجد مثل المولات اللي موجود في البلاد عندنا هني والجماعة بيصلون العشاء أنا أدخل معهم نية المغرب كيف أصلي بعد الثالثة أقعد لما هم يسلمون ولا الأفضل أني أصلي المغرب والتحق فيهم
إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك يا أحمد
شكرا بارك الله فيك
جيب فضل شيخ على الأسئلة سؤال أبو محمد يقول الفضل الشيخ أنه يعني يقول أكرمنا الله عز وجل بعمره فيقول في إحدى صلوات العشاء يقول أنا أسمع أنا في الغرفة يقول أسمع الإمام وأسمع الأذان وأسمع الصلاة وأرى المصلين فيقول أتممت به وأنا في الغرفة صليت يقول معه العشاء مع إمام الحرم فيقول مثل هذا الفعل هل يصح؟
الحمد لله بالنسبة للصلاة في غرف الفنادق المطلة على ساحة المسجد الحرام بحيث أن المصلي في الغرفة أو في الصالة مثلا يتابع الصلاة خلف الإمام ويرى الصفوف الخلفية هذه حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين منهم من يمنع ويرى بطلان الصلاة ومنهم من يرى بأن الصفوف متصلة وهذا الذي يظهر لي أن الصفوف متصلة ما دام أنه يرى الصفوف الخلفية لأن الصفوف يقتدي بعضها ببعض فصلاتك إن شاء الله صحيحة لكن مستقبلا لا تفعل هذا خاصة وأنك ذاهب إلى العمرة وتبتغي الأجر تجتنب المشتبهات تجتنب الأمور المختلف فيها تحرص على أن تقضي أغلب وقتك في المسجد الحرام وليس في فنادق غرف الفنادق هذا الذي ينبغي الإنسان الذي ذهب لي ينال الطاعة والعبادة
جزاك الله خير رفض الشيخ سؤال بسلطان يقول قراءة القرآن يقول في الصلاة يقول الذي يعني هو يعرفه أنه قراءة القرآن في الصلاة أفضل من غير الصلاة فيقول إذا دخلت مثلا لصلاة الجمعة ويقول بدأت قبل صلاة الجمعة بدأت يقول أصلي وركعتين فيقول بدأت بسورة الكهف قرأت سورة الكهف في هاتين الركعتين يقول ما حكم هذا الفعل
الحمد لله بالنسبة لقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في أحاديث من طرق متعددة ترتقي إلى القول بسنيتها ولله الحمد والمنة وسواء قرأت سورة الكهف يعني خارج الصلاة أو في الصلاة مثلا أحببت أن تصلي ما تيسر لك من النوافل لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى ما شاء لأن ليس هناك سنة قبلية قبل الجمعة، وأحببت أنك تقرأ في هذه الصلوات سورة الكهف، فخير على خير ونور على نور.
جزاك الله خير فنصيخ. يقول قبل صلاة الفجر هناك يقول بعض الأدعية نسمعه، يقول عبر الأثير أو عبر ذات الشارقة، فيقول فضل الشيخ هل نؤمن خلف هذه الأدعية؟
الحمد لله عموما لا مانع، لا مانع أن الإنسان يؤمن، لكن العلماء يذكرون مسائل حكاية الدعاء وحكاية الأذان وحكاية الإقامة وحكاية الذكر، قالوا أي شيء يحكى هذا لا يردد خلفه إذا كان هناك دليل على الترديد، مثلا مثل المؤذن أو مثلا التأمين خلف الدعاء، لكن عموم الأمر في هذا واسع، لو أمنت لا حرج عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن حديث لا يقول أن أحدكم زرعت لكن يقول حرثت، يسأل عن صحة الحديث وما معناه.
الحمد لله، طبعا ورد حديث في السنن مختلف فيه، لا يقول أن أحدكم زرعت ولكن ليقول أن حرثت، هذا من حديث أبي هريرة، ويقول ألم تسمع إلى قول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. عموما هذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد، ومنهم من ضعفه ومنهم من صححه وعلى فرض صحته، وهو الغالب أنه صحيح الحديث، فيكون النهي هنا نهي تأدب وإرشاد وليس نهي تحريم وإيجاب، وهذه قاعدة مضطردة، يعني مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول عن تسمية العنب كرم، قال الكرم قلب المؤمن، لكن لو قالها لا حرج، ومثل قول لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي، هذا على سبيل الإرشاد، يعني على سبيل الندب والإرشاد وليس على سبيل التحريم أو الإيجاب في المقابل يعني. فعموما يجوز أن تقول زرعت وحرثت، كل هذا جائز، وقد دلت على هذا نصوص تدل على جواز نسبة الزرع للإنسان، يعني من زرع مثلا كذا من زرع كذا، جاءت نصوص كثيرة فيها التعبير بالزرع، فلذلك هذا من باب فقط الألفاظ ليتأدب فيها الإنسان، لكن لو قال لا حرج عليه.
جزاك الله خير الشيخ. أبو بدر يقول بعض الأشخاص يأتي يقول بخدم من غير المسلمين، ويقول عندهم بعض هؤلاء عندهم يعني صلاة خاصة أو طقوس خاصة في بيت الكفيل، هل على الكفيل شيء؟
الحمد لله، طبعا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يجلب لبيته المسلم أو المسلمة، فهذا لا شك بأنه آمن، ويجتنب ما يدخله في حرج مثل ما ذكر. وأما أن يأتي بغير المسلمين ويقيمون الشعائر عنده في بيت، الشعائر الشركية أو الكفرية، فهذا ما يعني لا يسأل عنه الإنسان مثل هذا، لا يجوز إنسان أن يمكن شخص يأتي بصنم في بيته مثلا، يأتي بجماد يعبده من دون الله، كيف يرضى المسلم أن يمكن هذا؟ قضية أنه يخرج هذا العامل إلى معبد أو إلى مكان آخر هذا شأنه، لكن أن يجعل هناك مكانا للعبادة في بيته فيه شرك وكفر بالله عز وجل، هذا ما يحتاج إلى السؤال، ذاك على الإنسان أن يتقي الله وأن يكون اختياره صحيحا لمن يدخل بيته من هؤلاء الغرباء الذين يعني يجلبهم لخدمته ولخدمة أهله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو مازن يقول أنه اعتدى على شيء يقول من نصيب والدته، أخذ نصيبها من الأرض أو قسم من الأرض وباعه على نية أن يرجعه، يقول فضيلة الشيخ بعد ذلك قبل وفاة الوالدة سامحت في هذا الأمر، فيقول الآن ضميري يؤنبني.
الحمد لله، لا شك بأن الأخ السائل واضح بأنه صادق حينما قال بأنه اعتدى ولم يوارب في هذا، ولم يعني يأتي بما يوهم أنه والله كذا أو يعتذر لنفسه، وهذا ذنب، والحمد لله الذي يسر له الوالدة أن تعفو عنه وأن تصفى عنه قبل وفاته، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك يحمد الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على ذلك. هذه نعمة يعني أخرى غير نعمة التوبة. والأمر الآخر التوبة إلى الله عز وجل، لأن هذا ذنب، وما دام أن الوالدة قد عفت يبقى قضية الإخوة والأخوات. فهل هذه هذا الشيء الذي اعتديت عليه وهو حق للوالدة أخذته ظلما واعتديت عليه وسطوت عليه يعني يتعلق بالجميع؟ إذا قلت لي نعم، الآن ليس لك الحق أن تتفرد بهذا الحق، وإنما تجعل هذا لجميع الورثة، ورثة الوالدة، إلا أن يعفون، فإذا عفوا الحمد لله. لكن عموما أنت في نعمة وخير حينما يسر لك أن تعفو عنك الوالدة وترضى عليه قبل وفاتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضى الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ورضا الأم على وجه التحديد هذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك الآن تستسمع إخوانك ولا تبقي أحدا منهم، وتعرض عليهم هذا الحق الذي أصلا أخذته وسطوت عليه في حياة الوالدة، تقول هذا للورثة. إذا عفوا قالوا سامحناك الحمد لله، إذا قالوا لا نريد حقا يلزمك هذا، إذا كان موجودا أو كان إذا كان موجود توزع، أما إذا كان غير موجود يلزمك لكل شخص من ورثة والدتك أن تعطيه حق.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو محمد يقول أنه كانت بيده رضة، ويقول لا أستطيع السجود أن أضع على الأرض في حال السجود، فيقول أنه صلى المغرب في الطريق وهو ذهب إلى العين، صلىها يقول أتيت بالركوع، لكن السجود يقول أتيت به على هيئة الركوع.
الحمد لله. يعني الأخ السائل الذي فهمت بأنه ما استطاع السجود بسبب أن لديه ألم في يده ولم يستطع السجود عليها فسجد بالإيماء. إذا كان الأخ السائل يقول أنا لا أستطيع السجود مطلقا، ما أستطيع أني أمكن يدي من الأرض مثلا، فنعم الآن يسقط عن السجود وينتقل إلى البدل وهو الإيماء. أما إذا قال لا أنا أستطيع السجود بيد واحدة يلزمه ذلك، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا قال أنا عندي يد اليمنى هي اللي تؤلمني وعليها لفافة ولا أستطيع وضع على الأرض، لكن أستطيع أني أضع رأسي وجبهتي وأنفي ويدي اليسرى، نقول لي يلزمك ذلك، لأن الميسور لا يسقط المعسور. متى تنتقل إلى الإيماء؟ تنتقل الإيماء إذا عجزت عن السجود عجزا كاملا.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنه اعتاد أن يصلي الوتر، لكن يقول في يوم نام عنه وفاته حتى طلع الفجر، يقول متى أقضيه؟
الحمد لله. بالنسبة للوتر إذا فات الإنسان فإنه يقضيه ضحا، يقضيه شفعا لا وترا. يعني الآن كان يصلي من الليل ثلاثا ففاته وطلع عليه الفجر وهو لم يصلي، ذهب وقت الوتر يصليه نهارا في وقت الضحى شفع، يعني يصلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ أحمد يقول أنه سافر، وهو يقول في الطائرة نام عن صلاة الظهر والعصر، وصل يقول هناك إلى البلد بعد المغرب، يقول فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل أن يصلي المغرب والعشاء.
الحمد لله. نعم فعل الفعل الصحيح، لكن صلاهما قضاء وليس أداء، لأن وقت الظهر والعصر نهارا، فإذا غربت الشمس خرج وقت صلاة العصر، وإذا كانت تجمعان خرج وقتهما جميعا، لأن لهما حكم الصلاة الواحد. ولذلك إذا غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد غروب الشمس لا شيء عليه، لأنه ليس في النوم تفريط. أما إذا لا تعمد ذلك فيأتي بالصلاتين ويستغفر الله عز وجل، وقد أحسن حينما رتب بين الفوائد.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول فاتته صلاة المغرب ودخل والجماعة يصلون العشاء، يقول دخلت معهم بنية المغرب فكيف أصلي؟
الحمد لله. يعني إذا فاتت الإنسان صلاة المغرب ثم أدرك الجماعة يصلون العشاء يدخل معهم العشاء بنية المغرب، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة هو يجلس في الركعة الثالثة، لأن هذه هي هيئة صلاة المغرب، يجلس في الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، ثم يحرص على أن يدرك الإمام في الركعة الأخيرة من العشاء تكون له الأولى حتى يدرك جماعة العشاء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يقول: كيف أعرف أن صلاتي مقبولة وأن الله يحبني؟
الحمد لله. يعني هذه المسألة كيف أعرف بأنها مقبولة؟ إذا أخلصت النية وصليت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أهم شيء أن تكون صلاتك لله وأن تكون على وفق هدي رسول الله. فإذا أتيت بهذين الشرطين فاطمئن وأحسن الظن بربك أن الله تعالى يقبل صلاتك.
جزاك الله خير شيخنا. بعض الأسئلة من قال أمس أبو كريم يقول أنه في حال توضأ يقول: هل الأفضل أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق متصلة أو منفصلة؟
الحمد لله. أما وقد سأل عن الأفضلية، نعم، السنة أن يأتي بها متصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، إنما ورد هذا عن ابن عمر وهو محل كلام عند أهل العلم. هذا الأفضل، لكن لو فصل لا حرج عليه.
أيضا يقول فضل الشيخ أنه دخل المسجد وجد الصف مكتمل ووقف لوحده في الصف الثاني، يقول: ما حكم صلاتي وهل يجوز أن أسحب أحد من الصف الأمامي؟
الحمد لله. السحب ورد في حديث ضعيف جدا ويسمى بحديث الاجترار، ولذلك لا تسحب، لأنك ستفوت على هذا الشخص المكان الفاضل وتنقله إلى المكان المفضول، وستتسبب في يعني حركة وإرباك في الصف، فما تفعل هذا، وإنما تبحث عن فرجة في الصف. وأنا أبشرك بأن أغلب الصفوف الآن الفرج فيها كثيرة، ولذلك لو اجتهدت وبحثت ستجد فرج، وإذا سعيت في محاولة رص الصفوف ستجد أكثر من فرج. لكن لو قدر ولم تجد وما استطعت أن تكون عن يمين الإمام، صلي خلف الصف، فإن جماهير أهل العلم يقولون في توجيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفذ خلف الصف، قالوا: لا صلاة كاملة، أما لا صلاة صحيحة، فهذا قال به بعض الفقهاء، وهذا من مفرداتهم، قال به مذهب من المذاهب الفقهية. لكن عموما صلي خلف الصف، ما دام أن بذلت وسعك واجتهدت في أن تبحث عن فرجة ولم تجد، صلي خلف الصف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سعود يقول: لصلاة الوتر هل يجوز أن أصليها بدون قنوت؟
الحمد لله. القنوت مستحب وليس بسنة مؤكدة، فالوتر تصليه من دون قنوت، ولو قنت أحيانا فهو الأفضل. ولذلك العلماء من أهل التحقيق يقولون: ترك القنوت أفضل، يعني عدم التزام القنوت، ويترك أكثر مما يؤتى به. عموما الصحابة فهموا بأن القنوت ليس على الدوام والاستمرار، فلذلك تقنت يعني مرة وتترك مرات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.